إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا صادقا ودعوة مستجابة وعملا متقبل يا أرحم الراحمين. وبعد، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدوم رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان، من أين يشبه هذا الزمان زمان. كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم، وكان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. عن أبي سلمة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي من قضاعة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. أيها الأحبة، استغرب طلحة رضي الله عنه، لأن الذي مكث أو الذي استشهد أولا وكان أكثر اجتهادا في العبادة أخر في دخول الجنة، والذي كان أقل اجتهادا في العبادة ولم يمت شهيدا سبقه إلى الجنة. ولذلك أصبح طلحة رضي الله عنه يحدث الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان؟ وفي رواية: أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ وفي رواية: 6000 ركعة في السنة. قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ويعجب أيها الأحبة الواحد كيف يكون الفرق بين الاثنين كما بين السماء والأرض. إذن أيها الأحبة، نعمة من الله سبحانه وتعالى لكل واحد منا أن يدرك رمضان، نعمة من الله سبحانه وتعالى لكل واحد منا أن يؤخره عاما آخر حتى يدرك رمضان، حتى يحوز على الأجر والفضيلة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أيها الأحبة، إن الناصح لنفسه لا تخرج عنه مواسم الطاعات وأيام القربات إلا وقد ملأ رصيده منها، لأنه يضع نصب عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني. ورمضان سيد الشهور والأزمان، فلنتعرض لنفحات رحمة الله في هذا الشهر المبارك. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا من طالت غيبته عن مولاه قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في رمضان ففي أي وقت يربح، ومن لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، كيف لا يغفر له وهذا هو شهر الطاعة وشهر المغفرة وشهر قراءة القرآن وشهر الصلاة وشهر الذكر؟ فإذا فعل كل هذه العبادات كيف لا يغفر له؟ إذن رغم أنفه لأنه فرط في ذلك. أيها الأحبة، إن من الناس قوما يكون استعدادهم لرمضان بأخذ حظ وافر من الشهوات، ويقولون هي أيام توديع للأكل والطعام والشراب، بل بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يتعدى إلى المحرمات، وهذا هو الخسران المبين، كما قال شاعرهم: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار، ويعني في ذلك الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. الله الله أيها الأحبة، بالاستعداد لرمضان بالذكر والطاعة والصيام لتعويد النفس، وطبعا دون يوم الشك ويوم قبله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي رمضان، أي عود نفسك على الصيام قبل رمضان في شعبان حتى يأتي رمضان وأنت في قمة الاستعداد له. باع قوم من السلف جارية لهم، فلما قرب شهر رمضان رأت أهل المشتري يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم عن ذلك فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان. فقالت مستغربة: وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني عليهم. وفي نفس الأمر باع الحسن بن صالح جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادتهم: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. قالوا: طلع الفجر. قالت: وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ ثم جاءت الحسنة فقالت: بعتني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ردني ردني، أي إليك، لأنه كانت ترى منه العبادة في الليل وتعودت منه قيام الليل، ولكن هؤلاء لا يصلون إلا المكتوبة، كيف لو جاءت لنا في هذه الأيام؟ نسأل الله السلامة والعافية. بعد هذه المقدمة نتكلم بإذن الله تعالى عن أربعة مباحث المبحث الأول تعريف الصيام وفرضه وحكمته، ثم في فضائل الصيام، ثم في فضائل رمضان، ثم أخيرا جملة من أحكام الصيام. أما تعريف الصيام فلغة هو الإمساك، كما قال الله تعالى على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صوما عن الكلام. وقال النابغة الدبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة، أي ممسكة عن الصهيل. أما شرعا فهو إمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وتعلمون كان أول ما نزل الأمر بالصيام على التخير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ ذلك وصار واجبا على القادرين المقيمين الخالين من الموانع، فأنزل الله تعالى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وحكمة الصوم العليا التقوى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقول: إذا ترك الإنسان الأمور المباحة الميسورة طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه لا شك بأنه سيترك المحرمات والمكروهات طاعة لله سبحانه وتعالى، وبذلك تتحقق التقوى. إذن قوله تعالى لعلكم تتقون: سوف تتعودوا في ترك المباحات على طاعة الله التي تؤدي إلى ترك المحرمات التي يتحقق بها التقوى. المبحث الثاني من فضائل الصيام: أولا، الصوم لا مثل له. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وصححه الألباني. حقا أنه لا مثل له، فهي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ثانيا، من فضائل الصيام إضافته لله سبحانه وتعالى تشريفا لقدره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث. قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. ومع أن الأعمال كلها له سبحانه وتعالى وهو الذي يجزي بها، إلا أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات. إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى على الناس، لأن ليس كل ممسك عن الطعام صائما. وقال الحافظ ابن حجر: والاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، ولذلك من أسمائه الصمد، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته سبحانه وتعالى أضافه الله تعالى إليه. الفضيلة الثالثة: الصوم كفارة للخطيئات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي المعصية والذنب الذي يحصل للإنسان بسبب أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفر ذلك الطاعات، والتي ذكر منها الصيام والصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكن ذكر أول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصيام. الفضيلة الرابعة صلاة الله والملائكة على المتسحر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني. أقول أيها الأحبة، فإن كان الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، والسحور هو وسيلة للصيام وعون على الصيام، فما ظنكم بالصيام؟ فأكرم بها من عبادة يصلي الله سبحانه وتعالى عليك بها، ويصلي كذلك الملأ الأعلى بها عليك. الفضيلة الخامسة الصيام جنة من النار. ففي الحديث الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني. وجنة أي وقاية، قال الإمام المناوي وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح في الآخرة من النار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام المرء في سبيل الله يبعده من جهنم مسيرة 70 عاما، رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام، رواه الطبراني وصححه الألباني. الفضيلة السادسة الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى رضي الله عنه أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، رواه البزار وحسنه الألباني. من أراد أن يسقى يوم العطش الأكبر فليشهد على الصيام، وخاصة في أيام الصيف الحارة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والفضيلة السابعة دعوة الصائم لا ترد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم ولم يقيدها بفترة معينة من الصيام يدل على أن هذه الدعوة مستجابة منذ أن يمسك عن الطعام من طلوع الفجر حتى يفطر بعد غروب الشمس. ولذا علينا أن نجتهد بالدعاء في صيامنا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. الفضيلة الثامنة للصائم فرحتان، والحديث معروف لكم. والفضيلة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المبحث الثالث من فضائل رمضان، والفضائل التي تقدمت أيها الإخوة متعلقة بالعبادة التي هي الصيام، سواء كانت فريضة أم نافلة. أما هذه الفضائل فهي متعلقة بالزمن، أي شهر رمضان المبارك. أول هذه الفضائل أن الكتب السماوية السابقة والقرآن كلها نزلت في هذا الشهر المبارك. عن واثرة ابن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني وحسنه الألباني. وهذا أيها الإخوة يدل على فضل هذا الشهر المبارك، أن هذه الكتب السماوية كلها نزلت في هذا الشهر المبارك. ونجعل نزول هذه الكتب وعلى الخصوص نزول القرآن في هذا الشهر المبارك، لأن القرآن أيها الأحبة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ونزول القرآن أيها الأحبة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الفضيلة الثانية من فضائل رمضان أنه شهر قيام الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمته، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، والحديث أصله في صحيح البخاري. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال له: إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة أي مالية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وصححه الألباني. الناظر أيها الأحبة في هذا الحديث يجد أن هذا الصحابي ما زاد على أركان الإسلام الخمسة إلا قيام الليل، وعلى وجه الخصوص إلا قيام الليل في رمضان، واستحق بهذه الزيادة اسم الصديقين والشهداء وأن يكون منهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وكما حث صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان حث على قيام الليل مطلقا، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي والبيهقي وصححه الألباني. أقول أيها الأحبة، علينا أن نجتهد في قيام الليل وفي قيام ليل رمضان على وجه الخصوص، حتى نحصل على الأجر الذي ذكر في هذه الأحاديث. وعلى الأئمة أن يجتهدوا في قضية قيام رمضان، وأن يجتهدوا بختم القرآن، وإن كان ذلك غير واجب، لكن كما ذكر أهل العلم حتى يسمع القرآن للمصلين. وكذلك عليهم أن يراعوا في القراءة حال المأمومين بين تقصيرهم وتطويلهم، ولا يجهدوا المأمومين ولكن يجتهدوا قدر الإمكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني. قال الحافظ ابن حجر: من سورة تبارك أي من أولها إلى آخر القرآن ألف آية والله أعلم. وقوله كتب من المقنطرين أي كأن له قنطار كامل من الأجر إذا قام بألف آية. الفضيلة الثالثة من فضائل رمضان أنه شهر تكفير الذنوب، ففي الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده بسند حسن وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث إيمانا واحتسابا وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة بها نفسه غير كاره له ولا مستثقل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. الفضيلة الرابعة أيها الأحبة، شهر رمضان شهر الجود والإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. فعلينا أن نجتهد في هذا الشهر المبارك بأن نحسن إلى الآخرين وأن نجود عليهم وأن نتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن نطعم المساكين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الخامسة هو شهر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين، وقد تقدم ذكر الحديث الذي بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة. الفضيلة السابعة من فضائل هذا الشهر المبارك، رمضان شهر الجهاد والفتوحات. لعل جميعنا يعلم أن غزوة بدر الكبرى وأن فتح مكة حصل في هذا الشهر المبارك، فكثيرا ما نسمع من الأئمة والخطباء التذكير بذلك، لكن ليس الأمر قاصرا على ذلك. اعلموا أيها الأحبة أن غزوة بدر الكبرى وأن فتح مكة ومعركة البويب وفتح النوبة وفتح جزيرة رودس وفتح الأندلس وفتح جنوب فرنسا وفتح عمورية ووقعة عين جالوت وفتح إنطاكية وفتح أرمينيا الصغرى ومعركة شقحب وفتح جزيرة قبرص وفتح البوسنة والهرسك وفتح بلغراد وأخيرا حرب المسلمين على اليهود عام 93 هجرية عام 73 المسماة بحرب العاشر من رمضان. كل ذلك أيها الأحبة حصل في شهر رمضان المبارك. ما كان شهر نوم، ما كان شهر أكل وشرب، إنما كان شهر جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المبحث الرابع أيها الأحبة، هذه جملة من أحكام الصيام قبل موضوع الأسئلة، لأنه أرى كثيرا من الناس يسأل عن هذه الأمور بل ويكثر السؤال عنها، لذا أحببت أن أجيب عليها قبل أن يأتي دور الأسئلة. الأمر الأول أيها الأحبة، اشتهر عند الناس وعند بعض طلبة العلم أنه لا يصح أن يصوم الإنسان النافلة بعد نصف شعبان أو إذا انتصف شعبان، ويستدلون بذلك على قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث أيها الأحبة رواه أبو داود في السنن، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، إذ فيه عباد ابن كثير وهو متفق على ضعفه بل هو متروك الحديث. والحديث روي من طريق آخر من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن علاء كذلك ضعيف، فلذا لا يمكن أن يرقى هذا الحديث، وإن كان له طريقان لا يمكن أن يرقى إلى الحسن لغيره. والذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وفضيلة الشيخ ابن جبرين أن الصحيح أنه يجوز صيام النافلة في النصف الثاني من شعبان. أما المنهي عنه هو صيام يوم الشك ويوم قبله كما ثبت في ذلك الحديث. وعموما أيها الأحبة، الذي يحصل عند الناس أنهم يصومون هذا اليوم احتياطا، بحيث اللي هو يوم 30 شعبان، بحيث لو حصل رمضان يعتبر نفسه صائما. أقول أيها الأحبة، هذا حتى وإن حصل ما أراد، أي صام يوم 30 ثم بعد ذلك تبين لهم أنه كان رمضان، فهذا لا يجزئه عن رمضان، لأن النية كانت مترددة، لم تكن هذه النية جازمة لصيام فريضة، فهي نية مترددة بين فريضة وبين نافلة، أي احتياطا، فلا يجزئه صيام هذا اليوم، وعليه أن يقضيه إن حصل ما حصل، أي أن لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد يوم، أي في اليوم الثاني من رمضان، ثم بعد ذلك هو خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يصوم الإنسان بنية الاحتياط يوم 30 أو يوم 29 كما بين في ذلك الحديث. لكن من كانت له عبادة نافلة مطلقة، عفوا، من كانت له نافلة تعودها، كان يصوم يوم قبله ويوم، كان يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم اثنين وخميس ووافق ذلك يوم 29 من شعبان أو 30 من شعبان، فلا شك أن هذا لا بأس به، لأنه لم يقصد صيام يوم الشك. مثل قضية يا أخوة صيام إفراد يوم الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفرد يوم الجمعة بالصيام المطلق اللي هو نافلة مطلقة، لكن لو كان إنسان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق اليوم الذي أفطره يوم الخميس وجاء يوم الجمعة وصامه وأفرده، فهذا لا شيء عليه، وكان هدي كثير من السلف أنهم يفعلون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حثهم على ذلك وبين أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. إذن يا أخوة، نفس الشيء لو كان يوم عرفة وصام يوم عرفة يوم جمعة وصام يوم الجمعة لوحده ولم يتقدمه بيوم ولم يتأخره بيوم، يعني ما صام يوم قبله ويوم بعده، فهذا صيامه صحيح ولم يوافق ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. القضية الثالثة ويكثر السؤال عنها أيها الأحبة، من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبين البلدين اختلاف في بدء الصيام ونهايته، يعني واحد صام معنا ثم في يوم 28 رمضان انتقل إلى باكستان وتبين له أنه باكستان لم يصوم إلا بعدنا بيومين، أي في يوم 27 لا زال عندهم يوم 25، فلما بلغ 30 يوم لا زال هو عندهم يوم 28 ثم صاموا يومين بعده أتموا 30، إذن هو راح يحصل منه أن يصوم 32، فلما الذي يفعل؟ هل يفطر إذا أتم 30 أو يكمل معهم؟ الذي أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله واللجنة الدائمة وكذلك الشيخ ابن عثيمين بأنه هذا عليه أن يتم الصوم مع البلد الذي هو فيه ولا يفطر إلا معهم، أي أن حكمه حكم البلد التي هو فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن أيها الأحبة، من كان في بلد ثم انتقل فهو يصوم مع هذه البلد التي في بدء الصيام، ثم إذا انتقل لا يفطر إلا مع البلد التي هو فيها، سواء كانت قبل البلد الذي دخل الشهر عليه وهو كان فيه أو بعده. وطبعا لو افترضنا بأنه حصل العكس، يعني واحد كان في باكستان ثم بعد ذلك انتقل إلى السعودية. وفي باكستان ما صاموا إلا بعدنا بيومين. إذا معناها عندما أفطرنا يوم 30، لو افترضنا جدلا بأن رمضان كان عندنا 30 يوم، وأفطرنا بعد صيام 30 يوم، هو حقيقة لم يصم إلا 28 يوم، لأن باكستان تأخرت عنا يومين. ففي هذه الحالة أيها الأحبة، هذا يفطر معنا لا يجوز له أن يصوم يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم آنفا، لكن عليه أن يقضي صيام يوم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الشهر لا يقل عن 29 يوم، فأشار بيده أن الشهر 29 أو 30. فإذا إذا صام 28 يفطر مع البلد التي هو فيها ثم يقضي هذا اليوم عنده من ثاني يوم من العيد 2 شوال إلى قبل رمضان السنة القادمة، فهذا يقضي هذا اليوم الذي أفطره وهو في الذمة عليه أن يقضي. القضية الرابعة ويكثر عنها السؤال كذلك، وهي قضية نية الصيام. هل يحتاج رمضان إلى نية واحدة كعبادة يعني واحدة، أو أن كل يوم يحتاج إلى نية؟ وطبعا السؤال هذا سببه لو افترضنا بأن يعني يتبين الهدف من السؤال، لو افترضنا بأن إنسان نام بعد أن صلى العشاء ليلة رمضان وهو ما يدري، ما أعلن يعني يوم 29 من شعبان وما أعلن هل هو رمضان أو لا، نام ثم استيقظ بعد طلوع الفجر يعني قبل الإقامة، إذا قلنا هو رجل يريد أن يصلي في المسجد، فاستيقظ قبل طلوع الفجر قبل إقامة الصلاة، يعني قد طلع الفجر وعلم بأنه دخل رمضان أي أعلن دخول شهر رمضان، هذا أيها الإخوة عليه أن يمسك عن الصوم، لكن عليه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لم ينوي صيام هذا اليوم، وصيام هذا اليوم ما يصح إلا بعد غروب الشمس، وهذا قد نام ولم يعلن. حتى لو كان قد نوى هذه النية مترددة ما تصح، لابد أن تكون نية جازمة، يعني ما ينوي إن كان رمضان أنا راح أصوم، إن كان مو رمضان أنا ما راح أصوم، لابد أن تكون نية جازمة. لكن في بقية الأيام الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه إذا لم يقطع الصيام بسفر أو مرض أو غيره كمانع من موانع الصيام عند النساء، فهذا بالنسبة إليه لا يحتاج يعني كل يوم إلى نية، إنما تكفي النية الأولى. لو افترضنا يعني في اليوم الثاني نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يعني قبل المغرب نام لأنه ما دخل إلا الليل وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هذا الصيام صحيح، وحتى وإن كان لم ينوي الصيام من الليل. القضية الخامسة قضية يكثر عنها سؤال الأكل بعد أذان الفجر. يستيقظ الناس متأخرين للسحور، وتعلمون أن السنة هو تأخير السحور، والفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب هو أكلة السحر، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بين ذلك في الحديث الصحيح. فبعض الناس يتأخر في استيقاظه إلى أن ما يبدأ في سحوره إلا يعني قبيل الأذان، ثم يؤذن المؤذن وهو لا زال يتناول الطعام، فهذا ما حكمه؟ هل يتوقف عن الطعام مباشرة إذا سمع المؤذن وشرع المؤذن في الأذان، أو حتى ينتهي المؤذن من أذانه؟ أقول أيها الأخوة، يعني هذا الأمر سألت فيه الشيخ ابن عثيمين، وذكر لي الشيخ جزاه الله خير، ويعني هذا السؤال ليس بخاص، لأنه بيّنت له أنني سوف أعلن ذلك، قال أنه ثبت لدينا بأن أذان الفجر في التقويم الموجود الآن، تقويم أم القرى الذي يعتمد عليه المؤذنون، أذان متقدم عن طلوع الفجر بين 3 إلى 4 دقائق. فلو افترضنا بأن المؤذن ملتزم التزام دقيق بتقويم أم القرى ولا يؤذن إلا على هذا التقويم، فإذا وقت بداية الأذان هو قبل طلوع الفجر الثاني الذي يجب فيه الإمساك ب3 إلى 4 دقائق. وعليه لو بدأ المؤذن بالأذان، الأولى والأفضل والأحوط أن تمسك عن الأكل والشرب، لكن لو شعرت بأنك محتاج وما استيقظت إلا متأخر، فإذا خلال فترة الأذان أو خلال فترة 3 إلى 4 دقائق تشهد تأكل ما تأكل وتشرب ما تشرب، ثم بعد ذلك تمسك عن ذلك. إذن أيها الإخوة، الأصل أن يحتاط الإنسان لصيامه ولعبادته ويمسك مع بداية الأذان، لو احتاج إلى ذلك فعنده كما ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين 3 إلى 4 دقائق. طبعا بالنسبة للإفطار خلاص، يعني الأصل بأن التقويم دقيق، ويعني ما يحصل أو نعم ما يؤذن المؤذن إلا على التقويم، والتقويم دقيق بالنسبة لغروب الشمس، وما يتم يعني بداية أو ما يؤذن المؤذن إلا مع غياب قرص الشمس كاملة. إذن ما يحتاج أن تنتظر، بل السنة أن تعجل بالإفطار. القضية السادسة، راكب الطائرة متى يفطر؟ لأنه يحصل إشكال أيها الأحبة بأنه بعض الأحيان يفطر إنسان وهو راكب الطائرة قبل أن تقلع لغياب الشمس، ثم بعد ذلك بعد أن تقلع الطائرة تبدو الشمس مرة ثانية، فيظن الواحد بأنه يعني قد أفسد صيامه، أو أنه هو يعلم يقينا أنه الآن فوق مدينة الرياض، سواء يعني أخبر بذلك قائد الطائرة أو لم يخبر، لكن يعرف أنه فوق مدينة الرياض، وتوقيت أذان المغرب يعرفه كذلك، وقد دخل وقت أذان المغرب وغربت الشمس في الرياض، لكنه الآن هو فوق الرياض ويرى الشمس، هل يفطر ولا ما يفطر؟ أقول أيها الأحبة، إذا غربت الشمس قبل الإقلاع وأفطر الإنسان ثم رأى الشمس بعد الإقلاع فهذا صيامه صحيح ولا شيء عليه، وإفطاره صحيح، وحصل منه أنه أفطر بعد أن غربت الشمس وبعد أن جاء الليل، كما قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فهو أتم الصيام إلى الليل. لكن بالنسبة للشخص الآخر الذي مر فوق الرياض ويعلم بأن وقت الأذان في الرياض هو الآن ولكنه يرى الشمس، هذا المطلوب منه أن يعتبر توقيت المكان الذي هو فيه وليس يعني في الجو وليس الأرض، فالمطلوب منه أن لا يفطر حتى تغرب الشمس وما زال يرى الشمس، فإذا عليه يعني بادية وظاهرة، فالواجب عليه أن يمسك عن المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل والليل لم يأتي بعد. القضية السابعة، وإن كانت هذه يعني ليست سؤال لكن توجيه، وهو قضية حث الأبناء وتعويدهم على الصيام. يا إخوة، يعني خاصة في يعني في أيام الصيام القصيرة الباردة ينبغي علينا أن نعود الأبناء، والله تعالى جعل هؤلاء الأبناء أمانة في أعناقنا، فقال يوصيكم الله في أولادكم، وقال سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالواجب عليك أن تقي نفسك وتقي كذلك زوجك وأهلك اللي هم الأبناء من النار. ولذلك قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا، وتعلمون إذا قال الصحابي كنا أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا نصوم صبياننا الصغار منهم ونجعل لهم اللعبة من العهد، والحديث في صحيح البخاري. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودون أبنائهم على الصيام، ما تأتي العبادة فجأة لهم أو تأتي العبادات فجأة لهم إذا بلغ، نعم هي في حقه نافلة وهو ماجور ووالده الذي حثه على ذلك ماجور، لكن مهم وضروري أن يتعود الأبناء قبل أن يأتي وقت الفرض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين، لا زال واحد يقول صغير، لا 7 سنين مروهم واضربوهم عليها ل10 سنين، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وحسنه الألباني. القضية الثامنة تحصل عند الأخوة في مكاتب الجاليات وبعض المراكز الإسلامية في الخارج، هو من أسلم في شهر رمضان، يعني أثناء الشهر يوم 15، هل يلزمه قضاء ما فات من رمضان؟ فنقول أيها الأحبة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، إذا أسلم الكافر في شهر رمضان وجب عليه صوم ما يستقبله من أيام الشهر، أما الأيام التي مضت فلا يجب عليه قضاؤها، لأن التوبة تجب ما قبلها ولا يلزمه شيء قبل توبته وقبل هدايته لهذا الدين. يمكن يرد سؤال وهو إذا أسلم أثناء النهار، يعني يوم 15 في نصف هذا اليوم وقت صلاة الظهر مثلا في وقت الزوال أسلم، هذا ما حكمه؟ نقول أيها الأحبة، هل يعني عليه أن يقضي هذا اليوم؟ أبدا، هذا عليه أن يمسك مثله مثل الطفل إذا بلغ ولا الحائض إذا طهرت، يمسك عن المفطرات إلى يعني في هذا اليوم ولا قضاء عليه، ثم يصوم ما يستقبله من أيام. القضية التاسعة وتحصل عند الأخوات كثيرا، وهي إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر الثاني ولكن لم يسع الوقت للاغتسال، هل تصوم هذا اليوم أو لا تصوم؟ أول أمر يا أخوة تعلمون بأنه لا يجوز للحائض أن تصوم إذا كانت يعني أو لا يجوز للمرأة أن تصوم إذا كان عليها الحيض، وعليها أن تقضي الأيام التي تفطرها. لكن هذه المرأة قد طهرت والطهر تحقق بانقطاع الدم اللي هو اليبوش أو بخروج القصة البيضاء، أما الاغتسال فهو مطلوب لأداء العبادات لأداء الصلاة، فإذا الصيام عليها أن تمسك وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني. وكذا الأمر بالنسبة للمرأة الجنب أو الرجل الذي أجنب، إن طلع الفجر الثاني وهو لا زال على جنابه أو لا زالت على جنابه فهذا الرجل أو تلك المرأة تمسك ويعني تنوي الصوم وتغتسل وإن كان هذا الاغتسال وقع بعد طلوع الفجر الثاني. القضية العاشرة، بعض الأخوات إذا كانت في فترة الحمل ينزل معها دم ويسألن هل هذا الدم يؤثر في الصوم؟ أقول يا أخوة تعلمون بأن المرأة الحامل ما تحيض، ولذلك هذا الدم ليس بدم حيض، وأيا كان نوعها يعني ما هو دم حيض هذا، إذن هذه المرأة صيامها صحيح ولا قضاء عليها في هذا اليوم الذي نزل عليها دم فيه. لكن هذه المرأة إذا أرادت أن تصلي فالواجب عليها أن تتنظف وأن تتوضأ، فهذا خارج ويعتبر من نواقض الوضوء. كذلك يكثر السؤال في القضية 11، الحامل إذا أفطرت سواء كان سبب إفطارها هو الخوف على نفسها أو الخوف على الجنين، وكذلك المرأة التي ترضع سواء كانت تخاف على نفسها أو على من ترضعه الطفل الذي ترضعه، هذه الحامل أو المرضع إذا أفطرت هل عليها أو ما الواجب عليها؟ هل هو الصيام فقط أو الإطعام فقط أو الصيام والإطعام، يعني إطعام مسكين عن كل يوم تفطره؟ الصحيح الذي ذكره أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهم الشيخ ابن عثيمين بأن هذه المرأة الحامل أو المرضع لا ليس عليها إلا القضاء ولا إطعام عليها. القضية 12، إذا أفطر الرجل لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. لكن أريد أن أنبه هنا إلى قضية مهمة جدا يعني حصلت من بعض الناس ويسأل عنها البعض الآخر، وهو أنهم يشترون هذه الكوبونات التي توزعها الهيئات الخيرية إفطار صائم، عن كل يوم يشترون كوبون من هذه الكوبونات. أقول يا إخوة هذا لا يصح ولا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن هذه الكوبونات ليس المقصود بها أن كل كوبون يساوي أو يعادل إفطار صائم، إنما هو مشاركة في إفطار صائم، لأنه أصلا في بعض الدول تكلفة الوجبة قد تصل إلى 20 ريال وأنت تشتري الكوبون بثلاثة ولا 4 ريال، يستحيل أن يكفي هذا المبلغ لإطعام شخص واحد. إذا معناها ما دفعته وأنت تريد إطعام شخص لا يتحقق به إطعام شخص، إنما تطعم في كل 4 كوبونات 5 كوبونات شخصا واحدا. الأمر الثاني، قضية الإطعام مقيدة بالمسكين، والذي يحصل في إفطار الصائم من خلال هذه الكوبونات التي توزع الهيئات، ويعني تؤدي ذلك الهيئات بعد ذلك في هنا في الداخل أو في الخارج، أنه يحضر لقضية الإفطار الفقير والغني ومتوسط الحال، ولأنه لم تقيد بالفقير وبالمسكين، والهدف هو الحقيقة جمعة الناس، تعويدهم على هذه العبادة، قضية حثهم، بيان أمور الشرع لهم، أداء صلاة المغرب، تعويدهم على المسجد، ثم بعد ذلك يعني صلاة العشاء والتراويح، تعويدهم على ذلك، فتجمعهم بقضية إفطار صائم. لكن فيهم المتوسط الحال، فيهم الغني، إذن لا يجوز، لأنه قضية الإطعام مقيدة بالمسكين في الحديث، وهنا أطعمت شخص غني وشخص متوسط الحال. القضية الثالثة عشرة، وهي الأخوة المصابون بالربو شافاهم الله وعافانا الله وإياكم من ذلك، يحتاجون إلى استخدام البخاخ، فهل هذا البخاخ يفطر أم لا؟ الصحيح بأنه لا بأس به، لأنه عبارة عن أكسجين مضغوط ومسيل، وبعد ذلك أنت أو المصاب عندما يستخدم هذا الجهاز هو إخراج لهذا الأكسجين المضغوط وإدخاله في جوفه. القضية الرابعة عشرة، أخذ الدم للتحليل، ويمكن أن يقاس عليه أو ممكن أن نقيسه على قضية خروج الدم اليسير. أقول أيها الأحبة، الدم إذا كان ما يؤثر على الإنسان، وخاصة دم التحليل هو كميات قليلة، وخروج الدم اليسير ما يؤثر على إجهاده وعلى تعبه، فهذا لا بأس به. أما التبرع بالدم فإذا كان له أثر مثل أثر الحجامة، وهذا طبعا بالنسبة إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا الذي تبرع بالدم كمية كبيرة وأثرت هذه الكمية بحيث أضعفته وشعر بشيء من الإجهاد، فهذا عليه أن يقضي هذا اليوم. كذلك المريض الذي مريض بالكلى يعني محتاج إلى أن يغير دمه، ففي اليوم الذي يغير دمه فيه هذا يفطر في هذا اليوم ويقضي هذا اليوم. القضية الخامسة عشرة، قضية قلع الضرس، وسواء خرج معه دم أو لم يخرج هذا لا يؤثر في الصيام وصيامه صحيح. القضية السادسة عشرة، الإبر غير المغذية والحقن الشرجية، هذه ما تؤثر في الصيام أيا كان نوعها إلا الإبر المغذية، لأنها تحل محل الطعام، فلا شك أن هذه تفطر. القضية السابعة عشرة، استخدام العطر للصائم سواء كان ذلك في بدنه أو في ثوبه، فهذا لا يؤثر في صيامه. طبعا الناس يخلطوا كثيرا بين محظورات الإحرام ومفسدات الصوم، ولذلك كثيرا ما يسأل الناس إن انقلع أظفره، طلع منه دم صغير، حط طيب إلى آخره، فيكون في خلط عندهم بين يعني محظورات الإحرام وبين مفسدات الصوم، والحقيقة لا تلازم بينهما ولا علاقة بينهما. إذن قضية استخدام العطر للصائم سواء كان في البدن أو في الثوب هذا لا بأس به. طبعا تعرفون أنه ذكر أهل العلم البخور على وجه الخصوص إذا كان له جرم واستنشقه الإنسان، إذا كان من بعيد ما يؤثر، أو بخرت ثيابك وكان فيها يعني رائحة البخور باقية هذه ما تؤثر لأنها أصبح الآن كالطيب. أما إذا تبخرت وأنت صائم وهذا البخار يعني أو الهواء اللي له جرم دخل في جوفك، فهذا يعني يفطر كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين. الأمر الثامن عشر، الاكتحال والقطرة سواء كانت في الأذن أو في العين، هذه لا تؤثر في الصوم. طبعا القطرة إذا كانت في الأنف لأنها تلتقي مع الفم فهذه تؤثر في الصوم لأنها قد تصل إلى الجوف، فالأصل أن يحتاط الإنسان لدينه ولا يقطر في الأنف. القضية 19 قضية استعمال معجون الأسنان للصان واستعمال الفرشاة، هذا الصحيح والذي ذكره الشيخ ابن جبرين بأنه لا بأس به وإن كان عليه يحترز، بل إن الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله يقول حتى وإن غلبه شيء بدون قصد، يعني شيء من المعجون وصل إلى جوفه ولكن بدون قصد ما هو متعمل ذلك، فلا قضاء عليه وصومه صحيح، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ورحمته لنا. القضية 20 وضع الدهن والمرهم في الأنف وفي الشفتين وفي بقية الجسد، فهذا كله يا أخوة لا بأس به. والقضية 21 خروج المني عمدا، هذا طبعا من المفطرات. أما المذي وهو ما يخرج بشهوة لكن دون دفق فهذا لا يفطر، سواء بسبب مداعبة أو غيرها هذا لا يفطر. كذلك خروج الودي، وهذا غالبا ما يخرج بعد البول ويكون بسبب حمل شيء ثقيل، فهذا لا يؤثر في الصوم. طبعا المذي والودي يعني تعتبر من نواقض الوضوء، لكن هذا لا يؤثر في الصوم. لكن في نفس الموضوع قضية الاحتلام ليس من المفطرات لأنه لم يكن باختياره، إذن قلنا احنا خروج المني عملا فهذا ليس بعمد قضية الاحتلام. القضية 22 يحصل من بعض الناس إما أنه يعني يأكل أو يشرب ظانا أن الفجر لم يطلع بعد أو أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ذلك، يعني واحد استيقظ من النوم وأما أنه سعى واقفه ولا ما شاف الزين وأكل وشرب على أساس أنه لا زال باقي الفجر لم يطلع، أو أن إنسان ثم تبين له بعد ذلك أنه يعني ما أكل وشرب إلا بعد طلوع الفجر، أو أن إنسان يعني بسبب الغيم ظن أن الشمس قد غربت فشرع بالإفطار، طبعا ما عنده ساعة يميز فيها ذلك، أو أن يعني ما ميز ما كان يعرف يعني وقت الإفطار في الساعة بالتوقيت فأفطر، فها يعني أفطر ثم تبين له بعد ذلك أنه أفطر قبل غروب الشمس. فالأول والثاني كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يعني لا شيء عليه لأنه لم يتعمد ذلك، سواء كان أفطر قبل غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب، أو طبعا أفطر قبل غروب الشمس ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب، أو أفطر نعم أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظانا أن الفجر الثاني لم يطلع. الذي رجحه شيخ الإسلام بأنه لا شيء عليه مستدلا بقول عمر رضي الله عنه عندما غربت الشمس عندهم أي حجبها الغيم ثم بعد ذلك فأفطروا ثم بعد ذلك ظهرت الشمس مرة أخرى، قال عمر رضي الله عنه كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في المصنف قال لا نقضي فإنا لم نتجانف الإثم، ما تعمدنا حنا فلماذا نقضي، كنا نظن أن الشمس قد غربت. فإذا كان هذا في النهار وهو يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء النهار إذا بقاء الصيام فمن باب أولى يكون في الليل لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل حتى يتبين لك أن النهار قد طلع. إذن الأول والثاني إذا لم يكن متعمدا ظانا أن الفجر الثاني لم يطلع أو ظانا أن الشمس قد غربت فهذا لا شيء عليه بإذن الله تعالى. وكما ذكرت أيها الإخوة في المسألة أقوال أخرى لكن هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. القضية 23 طبعا تعرفون أن من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صام فهذا عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وعليه أن يقضي هذا اليوم وعليه الكفارة. والكفارة كما تعلمون التي ذكرت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما، عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فعليه إطعام 60 مسكينا. هذه معروفة القضية. طبعا إذا كانت الزوجة باختيارها فالكفارة عليهم الاثنين، لكن لو لم يكن باختيارها أي مقصوبة على ذلك فالكفارة فقط على الزوج. لكن لو حصل هذا الأمر وهما مسافرين، سواء كان كل منهما صائم أو مفطر، فيعني في هذه الحالة لا كفارة عليهما، لأنه يعني تتساوى عندهما، يجوز لهم الفطر سواء أفطر على طعام أو شراب أو أفطر على جماع، يجوز هذا الأمر ولا شيء عليهما، لا يعني لا كفارة. طبعا عليهم قضاء هذا اليوم، لأن أصلا أساسا هما مسافرين وأفطروا ذلك اليوم، عليهم أن يقضوا، لكن لا كفارة عليهما. والقضية 24، يعني هذه تحصل عند بعض الدول، يمكن ما تحصل عندنا، لكن عند بعض الدول في شمال القارة أو في شمال الكرة الأرضية وجنوبها، الدول الإسكندنافية، شمال بريطانيا، شمال كندا، أنه قد يصل عندهم النهار إلى 20 ساعة وأكثر، والعكس صحيح في الشتاء، يعني يحصل في الصيف أنه يصل إلى ساعات طويلة، والعكس في الشتاء يحصل عندهم الليل طويل. فهؤلاء يعني هل يصوموا 22 ساعة 21 ساعة، أم يعني أنه يرخص لهم ويصوموا جزء من هذه يعني من اليوم عدد من هذه الساعات؟ وكذلك في الشتاء هل يكفي بأنه ما يصومون إلا 3 ساعات، وهل يحتسب لهم هذا الأمر؟ أقول أيها الإخوة، الصحيح كما ذكر أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، منهم الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة وغيرهم كثير، أنه ما زال هنالك ليل ونهار حتى وإن كان ساعة أو أقل، فعليهم أن يصوموا، وصيامهم صحيح ومتقبل بإذن الله تعالى إذا كانت فيه الشروط الشرعية المذكورة. وما يحصل لهم من مشقة في الصيف يكون مقابل يعني ما يكون لهم من تيسير في فصل الشتاء، فإذا صيامهم إلا في الدول التي ليس فيها ليل ونهار، وهذه بالغالب ما فيها يعني سكان، لكن لو افترضنا عندهم 6 أشهر أو أقل من ذلك ليل أو نهار، فهؤلاء يعني كما ذكر أهل العلم أنهم يقدرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الدجال أن قال اقدروا له قدره، قال في اليوم الذي هو 40 سنة كيف نصوم يا رسول الله؟ فقال اقدروا له. إذا كان عندهم ليل ونهار حتى وإن كان أقل من ساعة فهؤلاء يصومون، ولا يرخص لهم بالإفطار إذا كان النهار طويل، أو صيامهم صحيح إذا كان النهار قصير. والقضية الأخيرة متعلقة بالقضاء، فمن أخر قضاء ما أفطره إلى رمضان الثاني بدون عذر فهذا عليه القضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا ما يعني حضر في الذهن الحقيقة من أحكام، ولعل ما يأتي من أسئلة يتمم الأحكام أو يكمل ما ذكرناه من أحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة الطيبة، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. والحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا، وبعضها يتعلق بالموضوع وبعضها خارج عن الموضوع، وإلا الحمد أن أغلبها قد أجيب عليه أثناء محاضرة الشيخ، خصوصا في مسألة الأحكام. ولكن نأخذ بعض الأسئلة نظرا لضيق الوقت. هذا سائل يسأل فيقول: يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم أن التقويم أي تقويم أم القرى في السحور في وقت صلاة الفجر بأنه قبل الأذان ب3 دقائق، فهل ينطبق هذا الكلام على أذان المغرب بحيث أن يجوز الإنسان أن يفطر قبل الأذان ب2 أو 3 دقائق؟
الحمد لله. بالنسبة
جيد السؤال الأخ ذكرنا. بالنسبة لبعض التقاويم موجود فيها وقت الإمساك ووقت الفجر، طبعا ما في شيء شرعي اسمه وقت الإمساك، ويعني يستمر في الطعام إلى وقت طلوع الفجر الثاني، فهذا يعني غير مشروع، قضية الوقت للإمساك ووقت للأذان. أما بالنسبة لقضية الأذان والموجود في التقويم وقت دخول الفجر، فذكرت يعني الذي ذكر لي ذلك هو فضيلة الشيخ ابن عثيمين، والأمر مقيد بطلوع الفجر، لأن قضية الغروب ما تقاس عليها طبعا، قضية الغروب يعني واضحة بينة ما في مجال اختلاف فيها، عندما يغيب القرص هو في التقويم متوافق معه وهو مقيوسة، قضية شروق الشمس وغروبها يعني مضبوطة، لكن قضية الفجر لأنها متعلقة بطلوع الفجر الثاني فهي يعني القياس فيها غير دقيق، ولذلك أو وضعوا فيها شيء من الاحتياط، فلذلك كان هذا التقديم بثلاث إلى أربع دقائق. أما المغرب فلا يجوز لك يعني الإفطار قبل الأذان، لأنه منضبط هذا الأذان مع القرص، والأولى عدم التأخير لأنه هذا وقت شرعي صحيح، والسنة هو تقديم وتعجيل الإفطار.
هذا سائل يسأل فيقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فهل هذا هو القدر الأعلى في صلاة التراويح، أم أنه يجوز الإنسان يصلي أكثر من ذلك؟
تعلمون أيها الإخوة أنه في صحيح البخاري وبعد حديث عائشة الذي ذكره الأخ جزاه الله خير، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، بعده مباشرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة فاستيقظت من الليل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي من الليل، فصليت بصلاته فصلى 13 ركعة. فإذا يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وعموما قاعدة عند أهل العلم إذا تعارض نفي وإثبات قدم الإثبات، لأن الذي ينفي ينفي على غلبة الظن، والمثبت معه زيادة علم. فابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وعائشة رضي الله عنها نفت على غلبة الظن في الأيام التي كان يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وكانت مستيقظة وتعد الركعات، كانت ترى بأنها 11 ركعة. أما في بقية الأيام التي لم يبت عندها ما تعلم كم، وهي نفت على غلبة الظن. أما ابن عباس فأثبت ما رآه، والصحيح كما ذكر جمهور أهل العلم ومنهم يعني وأخيرهم سماحة الشيخ العزيز بن باز أن الأمر فيه سعة، وسواء صليت أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، المهم أن يكون فيه قراءة القرآن بتروي، ولا يكون فيه استعجال، ولا يكون فيه مشقة للناس. صحيح قول عائشة يدل على أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو الغالب عندها، فإذا يعني التقيد بال 11 ركعة أولى، لكن ما يمكن أن نقول بأن الزيادة عليها بدعة، ولا يمكن أن نقول يعني فيها مخالفة الزيادة على 11 ركعة. وثبت أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على 20 ركعة، ولا يمكن أن يفعل عمر، ولا يمكن أن يجتمع الصحابة على ضلالة. فإذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا الزيادة صحيحة على 11 ركعة ولا شيء عليه.
هذا سائل يسأل فيقول: يا شيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى ما يهيجه فليأتي أهله، فأحيانا يرى الإنسان ما يهيجه في نهار رمضان، فما الحكم إذا سافر هذا الشخص بأهله وجعل نيته في السفر هو الإفطار بحيث أن يجوز له أن يأتي أهله، ويضم مع السفر أشياء أخرى كزيارة الأقارب أو نحوها؟
الحقيقة سؤال غريب. إذا كان يقصد هذا الإنسان بأنه يسافر فقط حتى يفطر فلا يجوز السفر، ينبغي أن يكون لأسباب أخرى مشروعة للسفر، سواء كان علاج أو دراسة أو غير ذلك، قضاء مهام، تجارة، لكن أن تسافر بقصد الإفطار لا يصح، لكن من سافر لهذا الأمور يجوز له أن يفطر. إذن لا يجوز له، وعليه هذا الرجل الذي سافر حتى يفطر حتى يجامع أهله، هذا عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، وعليه القضاء وعليه الكفارة كذلك، حتى لا يكون السفر حيلة لقضية الإفطار وقضية الجماع. وهذا الذي رأى ما يهيجه، الأصل أنه يجتهد في صيامه أن يبتعد عن مواطن التهيج حتى يحافظ على صيامه كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن حصل هذا الأمر فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، يلجأ إلى الصلاة وإلى قراءة القرآن، فالله سبحانه وتعالى سوف بإذن الله تعالى يطرد ذلك عنه ويتم صيامه بإذن الله تعالى سليما صحيحا.
هذا سائل نسل فيقول: يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول السؤال: رجل مريض مرض يرجى برؤه، كرجل أجرى عملية في المستشفى وبنيته أن يقضي الصيام بعد أن يطيب، ولكن الله عز وجل اختاره فمات، فما الحكم؟ هل يقضى عنه أم يطعم عنه؟
إذا كان هذا المتوفى لم يفرط، يعني ما مر عليه أيام يعني بإمكانه أن يصوم وما صام أو ما صامها، فهذا لا شيء عليه، ما عليه شيء. أما إذا كان قد فرط فهذا على يعني أبنائه أوليائه، عليهم أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكين.
هذا سائل يسأل فيقول: كثر ولله الحمد في هذا الزمان القراء في صلاة التراويح، فبعض الشباب يذهبون لتتبع القراء ويذهبون عن الصوت الحسن حتى يخشوا معه، ولكن نجد البعض قد ينكر عليهم بأن هذا من تتبع القراء، فما الحكم في ذلك؟
الأصل أن الإنسان يجتهد في صلاته وعبادته ويحرص على أدائه على الوجه الأكمل، فإذا كان يعني هذا الأمر يحقق له قضية الخشوع، ما هي القضية؟ قضية طرب فقط، يعني لما يحقق له الخشوع فلا بأس به. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في جملة من الحديث ما يحقق هذا الخشوع، مثلا قضية الإبراد في شدة الحر في صلاة الظهر، تأخير الصلاة حتى يبرد الوقت. لماذا؟ لأن في شدة الحر راح يصليها واحد صلاة سريعة غير خاشعة، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومنا جميعا أن نؤخر الصلاة حتى لا تتأثر هذه الصلاة. كذلك أن يصلي الإنسان وهو يعني لا يصلي الإنسان وهو ينعش، وهو يعني بحيث أنه يقول خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به وخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذا يؤكد على أنه قضية الخشوع مطلوبة، وكل ما يساعد على الخشوع مطلوب. فإذن إذا كانت القراءة خاصة يعني ما هي القضية؟ قضية عشر دقائق خمس دقائق، إنما ساعة وساعة ونصف. فإذا كان القارئ هذا قراءته حسنة جيدة تتعلم منه شيء كثير في أحكام القراءة، ويساعد يساعد كذلك على استمرارك في الصلاة وإتمام الصلاة صلاة التراويح ثم بعد ذلك خشوع في الصلاة، فأرى والله أعلم لا بأس به. بل إن الإمام الذهبي ذكر في السير يعني في ترجمة كثير من السلف بأنهم كانوا يقصدون في رمضان في صلاة التراويح لحسن صوتهم، ولم ينكر ذلك، وهو منهو من أئمة أهل السنة والجماعة. الإمام الذهبي ذكر ذلك في السير.
هذه سائلة تسأل فتقول: نحن نعلم أن شهر رمضان ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن شهر رمضان شهر عبادة وتلاوة للقرآن، ولكن للأسف أن حالنا نحن معاشر النساء أن شهر رمضان شهر طبخ وطهي من بعد صلاة الظهر حتى أذان المغرب والمشتكى إلى الله، وهذا ليس بودنا أو برغبة منا، فنرجو منك يا شيخ توجيه كلمة للأزواج بهذا الشأن للتخفيف على النساء ومساعدتهن على العبادة.
الحقيقة يعني من حكم هذا الصوم أن الإنسان ما يدخل نفسه بالطعام، ويكون في قضية الصوم تنشيط لهذا الجسد. فإذا أفسد الإنسان الصوم بكثرة الطعام في فترة الليل ما تحققت هذه الحكمة. طبعا صيامه صحيح، ما يمكن أن نقول في صيامه شيء، لكن الحقيقة أفسد تحقيق هذه الحكمة. لذا أقول بالنسبة للأزواج عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتهم، وكما أنهم يرغبون في الخير ويريدونه ويتحقق منهم ذلك سواء كان بذكر أو طاعة أو قراءة القرآن أو صلاة أو طلب علم أو غير ذلك، فعليهم كذلك أن يتركوا المجال لزوجاتهم. ونكتفي بشيء خفيف في هذا الشهر المبارك، فإنه أنشط للطاعة. يعني إذا واحد أكثر من الطعام في الأفطار لا شك أنه سوف يأتي ثقيل إلى صلاة المغرب أو إلى صلاة العشاء وصلاة التراويح، وإذا كان في العشر الأواخر سوف يأتي كذلك ثقيلا إلى صلاة الليل. فإذن عليه أن يخفف من جهته ولا يكثر من الطعام، ويخفف على أهله، ولا يعني كذلك يمضي هذا الوقت الكثير كما ذكرت الأخت السائلة جزاها الله خير، من صلاة الظهر أو من بعد صلاة الظهر حتى يعني وقت الإفطار، ثم بعد ذلك تبعات ذلك المشكلة ما هو فقد انتهى، يعني سواء غسل أواني وترتيبها وغير ذلك، ما هو صحيح هذا الأمر وغير مطلوب. والأصل أن نشغل يعني هذه الأوقات بالطاعة والذكر. نعم يعني تشغل جزء من وقتها ب يعني بالطبخ، لكن لا يمكن أو غير صحيح بأن تشتغل كل هذا الوقت بالطبخ.
هذا سائل نفسي فيقول: يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. وهذا ليس بسؤال يا شيخ، ولكن أرجو منك توجيه كلمة إلى أولئك النساء الذين يحضرن إلى صلاة التراويح وهن متبرجات وهن يزاحمن الرجال وقد لبسنا النقاب الواسع، وكذلك بعض النساء اللاتي يحضرن أطفالهن للمسجد فيكثر صراخ الأطفال ولعبهم، وهذا كله مما يسبب نقصا في الخشوع وإشغال للبال وعدم تركيز في القراءة أو ما يقول الإمام.
تعلمون أيها الأحبة أن صلاة المرأة في بيتها خير لها كما بين رسول الله، لكن في مقدمة الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع مساجد الله إماء الله، وصلاتها في بيتها خير لها. إذا كان عندها هذه المرأة طفل ولا تستطيع أن يعني تتركه في البيت لوحده، أي ليس عندها أخوات أو بنات بحيث يمسكن هؤلاء الأطفال، فهذه الأولى لها أن تصلي في بيتها وتكون مع هذا الطفل، أولى من أن تزعج المصلين، وقد يعني تكسب الأثم بذلك وهي أرادت الخير وأرادت الأجر. هذه بالنسبة للأخوات التي يحضرن معهن الأطفال، فأقول لها التي معها طفل وكان هذا الطفل حرق ويخرج أصوات ويزعج الناس، فهذه تبقى في بيتها فهو أولى وأفضل لها، بل قد تكسب الإثم إذا جاءت إلى المسجد وحصل من الطفل الإزعاج. أما بالنسبة لقضية مجيء النساء إلى الصلاة متبرجات متزينات، فهذا خلاف ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخرجن تفلات غير متطيبات غير متزينات. حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضور النساء لصلاة العيد، لكن بين بأنه ألا يتزين لصلاة العيد، والأمر يقاس عليه في صلاة الفريضة وصلاة النافلة كصلاة التراويح. فالله الله بالحشمة، والله الله بالحجاب الساتر الشرعي، وكذلك هذه تأتي للمسجد وهي تريد الخير، لكن قد يعني تكون سببا لنظرة الحرام وتكسب الأثم لأنها أكسبت غيرها من الرجال الأثم. فالمرأة التي تخرج متزينة متعطرة فكل عين تنظر إليها زانية، ويعني يحصل منها هذا الأمر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي تريد الخير وتريد أن تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى لكسب الأجر عليها أن تتقيد بالقيود الشرعية إن أرادت الأجر من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب لك هذا الأجر وهو الذي وضع هذه الشروط.
هذا سائل نسأل فيقول: يا شيخ أولا أخبرك بأني أحبك في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياك في جنته. ويا شيخ من المؤسف ومما يندى له الجبين هو هذه الاستعدادات من قبل القنوات الفضائية لاستقبال هذا الشهر الكريم، فنحن على مشارف الشهر الكريم، ولكن والله مما يقطع نياط القلوب هو استعداد تلك الفضائيات بالمسلسلات الهابطة والبرامج والمهرجانات والأغاني، فنرجو منك يا شيخ توجيه كلمة للناس بهذا الشأن.
أقول أيها الأحبة، ولن يقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما راح يرضون حتى نتبع الملة، ويجتهدون ليلا ونهارا حتى يفسدوا علينا ديننا. نعم هم ما يستطيعون أن يلغوا شهر رمضان، ما يمكن، لكن يريدوا أن يلغوا رمضان من قلوبنا، يلغوا رمضان، أثر رمضان، أثر العبادة علينا. كيف؟ في هذه الفضائيات. الناس تصوم ولكن تفسد صومها في النهار وتفسد صومها في الليل من خلال النظرة الحرام، من خلال الصوت الحرام، من خلال المنظر الحرام، من خلال قضاء هذه الأوقات بترك العبادة والطاعة. إذن أقول أيها الأحبة، اعلموا علم اليقين أن الأعداء يخططون ويرتبون لإفساد هذه العبادة علينا، ولا نتجاوب معهم بأن نفسد الصوم ونفسد هذه العبادة ونفسد ما بذلناه في النهار وما بذلناه في الليل من صلاة وقيام بقضاء بقية الأوقات في أمام هذه الفضائيات، بحيث أنه يعني ما نبنيه ونتعب فيه في النهار نفسده بعد ذلك في الليل، نسأل الله السلامة والعافية.
هذا سائل نسأل فيقول: الشيخ لو وافق العيد الجمعة فما الحكم في ذلك؟ هل تكفي صلاة العيد عن صلاة الجمعة أم أنه لا بد أن نحضر الجمعة؟ نرجو التفصيل في ذلك.
الحمد لله، تعلمون أيها الأحبة، إذا وافق العيد يوم جمعة فالمشروع للمصلين أنهم لا يصلوا صلاة الجمعة إذا حصل منهم أو حصلت صلاة العيد، إلا الأئمة فالواجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. والحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني، أي إنا مجمعون، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في موقع الإمام سوف يعيد الصلاة، سوف يصلي الجمعة، لأنه قد يكون هناك أناس لم يدركوا صلاة العيد. أما من أدرك صلاة العيد وصلى مع الإمام صلاة العيد فهذا تجزئ بإذن الله تعالى عن صلاة الجمعة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بأنه يعني حصل منه في حصوله لصلاة العيد حصل مقصود الاجتماع، ولذلك يعني مقصود الاجتماع الذي يحصل في صلاة الجمعة قد تحقق في صلاة العيد فلا حاجة للإعادة. هذا مما هو يعني متفق عليه ووارد في الأحاديث، لكن في الأمر زيادة وهي عند بعض أهل العلم، وهي أنه من صلى العيد يوم الجمعة، إذا وافق العيد يوم الجمعة من صلى العيد حتى صلاة الظهر لا تجب عليه، لأنه ما زال تحقق منه صلاة أو وقعت موقع صلاة الجمعة ولا تجب عليه في ذلك اليوم الجمعة والظهر، فإذا كانت هذه الصلاة محل صلاة الظهر. وهذا الأمر منقول عن ابن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لأنه قال: عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح كما ذكر الشيخ الألباني. في حديث ثاني كذلك في السنن أيها الأخوة عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة أول النهار ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية يعني عدم صلاة الظهر بالنسبة لمن صلى الجمعة مع أو من صلى العيد يوم الجمعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك، وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال قد أصاب السنة. جزاكم الله.
هذا السؤال الأخير، هذا سائل نسأل يقول: يا شيخ جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، ومن الظواهر التي انتشرت وللأسف في هذا الوقت وهو كثرة ذهاب الناس إلى الأسواق في ليلة رمضان، فما رأيكم في هذه الظاهرة وخصوصا ليلة العيد أو قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام؟
تعلمون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى الأسواق، وأستغرب أنا يعني كيف يريد إنسان أن يكسب الأجر ويستغل هذا الشهر استغلالا مباركا، وبالمقابل هو يمضي جزء من وقت هذا الشهر المبارك، جزء ليس بالهين، فإذا افترضنا يعني ساعتين أو ثلاث ساعات من كل يوم من رمضان معناها قاعد يقضي له 90 إلى 100 ساعة في الأسواق، فقد يحتاج البعض بأننا يعني محتاجون لشراء أدوات العيد، شراء أدوات العيد ومتعلقاتها. أقول أيها الأخوة الحمد لله الأمر فيه سعة، وبإمكان الإنسان أن يجهز هذا الأمر في شهر شعبان أو حتى قبل ذلك، ومع الأسف كأن الناس يعني تفاجؤوا برمضان وتفاجؤوا بالعيد فما انتبهوا، حتى أن بعض الناس ما يشتري الأغراض إلا قبل العيد يوم يومين. يا أخوة هذه 10 أواخر يعني الليلة فيها ثمينة وما تدري أنها تعادل 83 سنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، خير من 1000 شهر وأنت تقضي هذه الليلة في أسواق، سواء كانت يعني من الليالي الزوجية ولا من الليالي الفردية، لأنها كلها محتملة أن تكون من ليلة القدر، بل بعضهم ما يكون عنده إلا في ليلة العيد مع زحام شديد، والأصل أن يعني يستغل هذه الليلة كذلك بطاعة وبذكر وبدعاء، فهي يعني ختام هذا الشهر وختام هذه العبادة، فلا يختم لك بسوء. نسأل الله السلامة والعافية، وجزاكم الله خيرا، ما أصبته فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما أخطأته فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك.